بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. فاللهم صل عليه وعلى آله الأطهار، وارض اللهم عن صحابته البررة الأخيار، ومن دعا بدعوته واستن بسنته واقتفى أثره الميمون إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا، واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها. إخوة الإيمان، نتكلم اليوم عن نعمة من نعم الله عز وجل علينا معاشر العباد، إنها نعمة الذرية. وكيف أن الإسلام وكيف أن الإسلام قرآنا وسنة قد أوليا نعمة الذرية اهتماما، فمطمع الرجال والنساء بعد أن يوفق الله تعالى كل واحد منهما تحت مظلة واحدة شرعية، يطمع في أن يكون لهذه الزيجة ذرية. ولكن نعمة الذرية إخوة الإيمان تقع على عاتق الزوج، والزوجة مسؤولية عظيمة جليلة. هذه المسؤولية فرط فيها كثير منا إخوة الإيمان، وواقع حال كثير من أبناء هذه الأمة وبناته يؤكد ذلك، من تشرذم وتفرق وتناحر وعدم تربية على العقيدة الصافية التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك نجد المشاكسات والاعتداءات، من زار مراكز الشرطة وتواقيفها والمؤسسات العقابية يجد فيها كثير من الشباب. لماذا ذلكم الانحراف إخوة الإيمان؟ لأن الأسرة من أب وأم لم يقوما بواجبهما في التربية والتنشئة منذ نعومة أظفار هؤلاء الأولاد. ولذلك نلحظ حكمة الإسلام عندما ندب كلا من الطرفين، الرجل والمرأة، عندما يريد الرجل الإقدام على تأسيس نواة من أسرة مسلمة، ندبه الإسلام إلى حسن الاختيار. وهذا الطلب مطلوب كذلك بالنسبة للفتاة وولي أمرها. في جانب الرجل يقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: تخيروا لنطفكم فانكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم. أنت أيها الشاب تريد أن تتزوج، فعليك أن تختار لك زوجة تعينك على تحمل أعباء هذه الحياة الدنيا، وتأخذ بيدك إلى ما فيه مرضاة الله عز وجل. ثم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. فاضفر بذات الدين تربت يداك. وفي جانب الفتاة قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن في الأرض فتنة وفساد عريق. لماذا هذا التأكيد من رسولنا صلى الله عليه وسلم على هذا الاختيار، على حسن الاختيار بين كلا الطرفين؟ أولا، حتى تقوم أسرة على قواعد صحيحة سليمة. ثانيا، حتى تكون ثمرة هذا الزواج، هذه الثمرة تنشأ في بيئة إيمانية. كل من الرجل والمرأة يعرف حقه والواجب الذي عليه، فينشأ الأبناء في أسرة وفي بيت يشاهد الأمة تصلي وتصوم وتذكر الله وتمتنع عن المحرمات. وكذا شأن الوالد، الطفل أو الطفلة إنما يحاكي والديه منذ نعومة أظفاره. وما أشد العجب أن تجد الوالد ينهى ولده عن خلق أو سلوك هو واقع فيه، يقول لولده: لا تفعل هذا، وهو يفعله. وهذا تناقض لا يمكن أن يقبله الولد، فإن لم يفعله أمامك فعله من ورائك. وهكذا أنت بذلك إنما تعلمه ماذا؟ تعلمه المواراة وعدم الظهور والمصارحة، تعلمه الجبن، عدم الشجاعة منذ نعومة أظفاره. لا بد أن تكون قدوة صالحة لأبنائك أيها الوالد، ولا بد أن تكون رحيما شفيقا بهم. يقول أنس رضي الله عنه وأرضاه: ما رأيت أحدا أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يتدرج معهم، وكان يلاعبهم ويلاطفهم ويلين بهم. كل ذلك إخوة الإيمان دروس لنا نحن معاشر الآباء في التعامل مع الأبناء. بعض الناس يربون أولادهم على الخوف، وهذه ليست هي التربية الصحيحة. ربي أولادك تربية تدفعهم إلى احترامك وتوقيرك، لا المخافة منك، لأنهم إن خافوا منك أطاعوك ظاهرا وخالفوك باطنا، وهذا واقع كثير من الأبناء والبنات، نسأل الله تعالى السلامة والعافية. ألا وإن من الحقوق التي جاءت الشريعة تدعونا إليها نحن معاشر الآباء فيما يتعلق بالأطفال والأبناء والبنات بعد الاختيار وبعد ظهور هذه الثمرة إلى هذه الأرض الدنيوية، أن يختار الوالد لولده اسما طيبا، اسما حسنا، اسما يكون له من اسمه نصيبا يسميه عبد الله، رجاء أن يكون عبدا صالحا لله، تسميه محمدا رجاء أن يكون محمودا في الأرض في أفعاله وسلوكه، تسميه صالحا لعله يكون صالحا في دنياه. أختار لولدي أسماء لعله يكون له منها نصيب في أخلاقه وسلوكه في هذه الحياة الدنيا. وأحب الأسماء إلى الله، أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، كما قال من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. أما هناك حديث مشهور منتشر على الألسنة، خير الأسماء ما حمد وعبد، فهذا ليس بحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك من حق الولد على والديه تحنيكه، كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إذا ولد لهم مولود أخذوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيأخذ تمرات فينضبها ثم يضعها على إصبعه الشريفة ويضع إصبعه بما عليها في فم هذا الطفل ويحركه في فم هذا الطفل رجاء حسن أخلاقه. من منا يفعل هذا إخوة الإيمان؟ من منا ولد له أولاد وحنكهم اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأداء بهذا الحق الذي شرعه لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم لأبنائنا علينا؟ كذلك من حقه علينا العقيقة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته، كل غلام مرتهن بعقيقته. وما أود الإشارة إليه في هذا المجال وهو أن كل طفل وولد من أولادنا له علينا حق العقيقة، عن الذكر شاتان أو كبشان، وعن الجارية أو البنت شاة أو كبش واحد. أما الاشتراك في العقيقة، إنسان يجمع عنده أولاد وبنات ويذبح بقرة أو جمل، يكون له مثلا ثلاثة من الأولاد وبنت واحدة أو سبع من البنات فيذبح بقرة أو بدنة، فهذا على القول الصحيح من أقوال أهل العلم أنه غير جائز، هذا منتشر، وهو ما ذهب إليه المالكية والحنابلة من أن كل مولود مرتهن بعقيقته، لأنه نفس بنفس، نفس بنفس. وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وما دل عليه أو أرشد إليه، حتى أن من أهل العلم من ذهب إلى أن من أشرك في العقيقة، أي جعل العقيقة عن سبعة حتى أنها لا تجزي عن شخص واحد، لماذا؟ لأنه أتى أمرا خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى الواحد منا إخوة الإيمان أن يبحث وأن يسأل عن هذه الأمور التي إنما يريد بها التأسي برسولنا صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، إن حقوق الأبناء علينا إخوة الإيمان كثيرة، والواحد منا إذا أراد أن يحظى بثمرة هذه التربية في حياته وبعد مماته فليحرص على أن ينشئ أبناءه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من حقوق الأبناء علينا وهم صغار وهم أطفال أن لا نصادر آراءهم، أن نشركهم في حياتنا وقراراتنا، ونشعرهم بدورهم في الحياة الأسرية. كثير من الآباء إذا جاءه ولد من أولاده قال اسكت، تبعدك صغير، انت ما تفهم شيء، وأنت وأنت وأنت، يحطم المعنويات في هذا الولد أو تلك البنت. افتح صدرك أيها الوالد لبناتك وأولادك واسمع منهم، فلعلك تسمع منهم ما يسر فؤادك. دخل الحسين بن الفضل على ديوان أحد الخلفاء وهو غلام صغير، فلما أراد أن يتكلم غضب الخليفة وأنكر عليه وقال: أصغير يتكلم في مثل هذا المقام؟ يعني في مثل هذا المجلس؟ أين كبار القوم؟ أين الرجال؟ لماذا لا يتكلمون؟ فهذا الولد الصغير قال له: يا أمير المؤمنين، ما أراني أصغر من هدهد سليمان طائر، وما أراك أكبر من سليمان عليه السلام. الهدهد وهو طائر يتكلم في مجلس سليمان وفيه كبار القوم، فهل أنا أصغر من الهدهد قدرا ومكانه؟ فأعجب الخليفة بكلامه وأذن له بالحديث. فالواحد إخوة الإيمان يمكن أولاده من المشاركة، وفي ذلك تعويد وتنشئة لهم على أن يصرحوا بآرائهم حتى لو كان خطأ، حتى لو كان غير مصيب أصوب له وأصحح له، ولكن لا أصادر آراءه وأجعلها مكبوتة في صدره. إن ذلك يدعوه إلى الإنعزال والانطواء لحاله. وإذا أنت أيها الوالد لم تفتح له هذا الباب، ربما جاء دعاة السوء فاحتضنوه وتقبلوا منه وذهبوا به إلى مذاهب الهلكة، نسأل الله تعالى السلامة والعافية. كذلك من حق الأبناء علينا إخوة الإيمان أن نعدل بينهم، نعدل بينهم حتى في الابتسامة. أولادك جالسين قدامك في المجلس ولا في الصالة، تضحك مع واحد وتكشر في وجه الثاني، أو تقبل واحد وتترك البقية، هذا يحز في النفس. وإن لم يتكلموا، إن لم يتكلم الأولاد، فإن ذلك يثير الحفيظة في قلوبهم، البغض والكره لهذا الأخ الذي أنت تؤثره بالسلام والكلام والتقبيل. ولذلك لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم جالس وفي مجلسه رجل جاء إليه أحد أولاده الذكور، فقبله ووضعه في حجره، ثم جاءت بنت من بناته فوضعها في حجره الآخر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فما عدلت بينهما؟ اسمعوا، الرسول يستنكر على هذا الرجل أن قبل أحد أبنائه دون الآخر، وهذا أمر عفوي ولكنه يحز في النفس والله. فعلينا إخوة الإيمان أن نراعي هذه الأمور. ومن حق الصغار علينا أن نحفظ لهم حقوقهم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان جالس في مجلس وفيه كبار القوم، وعن يمينه كان الفضل ابن عباس. فلما شرب النبي صلى الله عليه وسلم نظر عن يمينه فإذا هو الفضل وهو غلام صغير، ونظر عن يساره فإذا هو رجل من كبار القوم، وقيل أنه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. فلمن يقدم الإناء، للكبير أم للصغير؟ هنا يقدمه لصاحب الحق، وصاحب الحق هو من على يمينه، ومن على يمينه طفل غلام صغير. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مستأذنا، مستأذن: أتأذن أن أعطيه لفلان؟ فقال: لا يا رسول الله، ما أرضى بنصيبي بعدك أو أوثر بنصيبي بعدك أحدا. يحب أن يشرب بعد النبي مباشرة، وهذا شرف. فناوله النبي صلى الله عليه وسلم الكأس أو الإناء، ما قال روح ول، أنت بعدك صغير، جد من الكبار. هكذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا ويبين لنا جوانب من حقوق هؤلاء الأطفال. بذلك إخوة الإيمان يتأكد لنا عظمة هذا الدين، وأنه أعطى لكل ذي حق حقه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، يقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. وأختم بآخر حق من الحقوق، والحقوق كثيرة: حق الطفل أو الولد في الأمومة والحضانة. تأتي امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتقول: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثدي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني ويريد أن يأخذه مني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. الأم أولى بالولد من أبيه ما لم تتزوج. هكذا حكم الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الولد والبنت في صغرهما بحاجة إلى الأم أكثر من الأب. فلماذا إذن جاء حق الأم أعظم من حق الأب عندما سئل النبي: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. ثم من؟ قال: أمك. ثم من؟ قال: أمك. ثم من؟ قال: أبوك. حمل ووضع ورعاية ومتابعة وتربية. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، القائل: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك بأعداء الإسلام والمسلمين، اللهم عليك بأعداء الإسلام والمسلمين، اللهم اقطع شأفتهم عن بلاد الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم احم حوزة الدين، اللهم احم حرمات إخواننا، اللهم احم أعراضهم، واحقن دماءهم يا كريم. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم إنا نسألك غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، سحا غدقا طبقا مجللا. اللهم سقيا رحمة لا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم إنك كنت غفارا، اللهم إنك كنت غفارا.